بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام في كل مكان، مصر تستحق، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. مصر تستحق، حد هيقول لي يعني ايه مصر تستحق؟ هو انتوا ناويين تتكلموا في ايه النهارده؟ احنا ناويين ان احنا نتكلم عن بلد ذكرت في القرآن الكريم اكثر من مرة صراحة، وذكرت في القرآن في اكثر من موضع بعبارات مختلفة. بنتكلم عن بلد ذكرت في السنة النبوية في باحاديث صحيحة مروية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بنتكلم عن ارض شرفها الله تبارك وتعالى، فهي من البلدان القليلة التي ذكرها ربنا في قرآنه. بنتكلم عن بلد الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الصديقين والشهداء، مصر أرض الصالحين والشرفاء والأوفياء، مصر أرض الأطهار الأخيار الأبرار، مصر أرض العطاء. حد هيقول هو في انتخابات قريبة او في حاجة قريبة عشان تتكلموا عن مصر ولا ايه؟ ولا انتوا في حاجة انتوا عايزينها من البلد او في عايزينها حاجة من الدولة علشان هتتكلموا عن مصر؟ لا، احنا بنقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم النهاردة من خلال قال الله وقال الرسول، لا ندهن احدا ولا ننافق احدا ولا نجامل احد على حساب الدين. ليه؟ لان حب الدين من الفطرة، حب الدين فطرة، وحب الوطن من الدين. حب الوطن فطرة وحب الوطن من الدين. مش عايز أطول في الكلام كتير علشان إحنا هنقول كلام مهم، ولكن اللي أنا بطلبه من حضرتك، حضرتك لما سمعت العنوان مصر تستحق، يا عم أنتوا في إيه بس؟ أنتوا ناويين على إيه؟ أنا بطلب من حضرتك بس طلب صغير لله سبحانه وتعالى، بستأذن حضرتك وبستأذن حضرتك، ركز معانا في كلامنا وتابع معانا لنهاية اللقاء. ولما تيجي توصل معانا لنهاية اللقاء قل لي الأثر الكلام اللي احنا قلناه والكلام اللي احنا بنسمعه النهاردة من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال التاريخ السليم الصحيح عن بلد احنا عايشين فيها، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظها ويأمنها ويحفظ شعبها ويحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين. بطلب من حضرتك تعالى معايا لنهاية اللقاء وشوف النتيجة هتوصل معايا لغاية فين بعد ما تسمع حلقتنا النهاردة مصر تستحق، والعنوان واحد، حضارة الإيمان في مصر. موال كبير قوي وقصة كبيرة قوي، وبتكلم معاك بالبلدي. أنا معايا ورق كتير ومحضر ورق كتير عن مصر وباللغة العربية، ولكن أنا عايز أتكلم معاك بالراحة واحدة واحدة علشان نوصل في النهاية لنتيجة معينة هنقولها. حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين. هنعرف هذا الكلام مع صاحب الأسلوب السهل الميسر، المفكر الإسلامي الكبير العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا ومرحبا،
منورنا أستاذنا.
مرحبا بحضرتك،
ربنا يبارك فيك. مجهز ورق كتير يا دكتور ومقدمة كبيرة وكلام كتير، وما شاء الله يعني الموضوع بحر كبير قوي.
نعم.
ولكن عايز أبدأ مع حضرتك زي ما بقول لأحبابنا الكرام يتابعونا لنهاية اللقاء ويشوف هم هيوصلوا معانا لنهاية اللقاء بإيه إن شاء رب العالمين. السؤال في البداية، لماذا فتح هذا الملف مصر تستحق؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخي الكريم الأستاذ ملهم، حين يكون الوطن مستهدفا،
نعم،
مستهدفا في أبنائه في شبابه، فتكون هناك طيارات موجهة لنشر المخدرات.
نعم.
تكون هناك طيارات فكرية موجهة لنشر الإلحاد. تكون هناك طيارات للاختراق الثقافي لتشكيك الناس في كل ما هو أصيل عن هذا الوطن، في تاريخه، في حكوماته، في رؤسائه السابقين، في علمائه، في رموزه. حين يتعرض الوطن لأدوات التفكيك من خلال الاختراق الثقافي وإضعاف الهوية واستلاب الهوية المصرية وإضعاف الأنا المصرية، يكون تعزيز الأنا المصرية أمر مستحق.
بمعنى
تقوية الهوية المصرية أمر مستحق، تجلية الواقع والزيف وصناعة الزيف حماية للوطن في أبنائنا، حماية للوطن في تاريخه، لإدراك خصوصية وعظمة الوطن مصر، فهذا أمر مستحق، لأن الوطن حين يكون مستهدفا فإنه يلوذ بأبنائه، يحتمي بأبنائه، وعلى أبنائه أن يكونوا أوفياء وألا يقعوا في هذا الشراك الذي ينصب لهم بنصب عداوات معينة وإشاعة عداوات معينة، إما طائفية وإما مذهبية، إشاعة التشكيك في كل ما هو مصري وأصيل، إشاعة التشكيك في قدراتنا أننا لا نستطيع وإن مفيش فايدة وإن كذا، ما من شك أن أو استغلال الظروف التي نمر بها أو اللعب على وتر الشباب وما يعانيه قلة فرص عمل، أو نمر بظروف اقتصادية والدنيا كلها تمر بظروف اقتصادية، ما من شك أننا نحتاج هنا إلى تعزيز الأنا المصرية، لأن تعزيز الأنا المصرية تعزيز لهويتي وهويتك، لهوية أبنائنا ومستقبل أولادنا. نحن حين نتكلم عن الوطن لا نتكلم عن مسؤول ولا نتكلم عن حكومة ولا عن أحد، نحن نتكلم عن الوطن مصر،
فوطن.
الوطن الوطن بكل أشخاصه بكل مكوناته، ولأن هذا الوطن عظيم ولأنه يمر بظروف وتجارب، فينبغي أن نكون جميعا يدا بيد، يدا بيد لبناء القدرة لهذا الوطن ليعود إلى عظمته. وما من شك أن تصحيح المفاهيم وبناء الوعي إنما هو شيء أساسي لإنقاذ أنفسنا وشبابنا وأوطاننا مما يراد بها من صناعة الزيف الذي يحدث على أرض مصر.
جميل. يبقى إذن نحن لا نتكلم عن أشخاص ولكن نتكلم عن الوطن كوطن كأرض.
نعم.
طيب منزلة حب الوطن،
أرض وإنسان ومؤسسات وكل شيء.
تمام.
نعم.
منزلة حب الوطن بقى أستاذ،
حب الوطن فطرة غرسها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان أيا كان ذلك الوطن، يعني حب الأرض التي يولد عليها الإنسان وينشأ إنما هو فطرة. وما من شك أن العلماء يقفون طويلا بالتدبر والتأمل عند قول الله تعالى في سورة نوح: والله أنبتكم من الأرض
نباتا.
ما من شك أن هذا كلام الحكيم، وكلام الحكيم كله حكمة، فلماذا ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه المفردة وهذه الكلمة؟ قال: والله أنبتكم، ولم يقل خلقكم، ولم يقل أنشأكم، وإنما قال أنبتكم. تشبيهنا هنا بالنبات له دلالات، من هذه الدلالات وعلى رأسها شدة التعلق بالوطن والانتماء إليه، كما أن النبات لا ينمو ولا يحسن له نمو إلا في بيئته، وإن خرج من التربة ومن وطنه ومن بيئته قد لا ينمو ولا يثمر ولا يحدث له هذا النفع كله.
لا.
هكذا الإنسان التعلق بالأرض التي نشأ عليها شديد التعلق مثل شدة تعلق النبات بالأرض هذا معنى اختيار هذه المفردة في هذه الآية، والله أنبتكم من الأرض نباتا. واسمع هذه من علوم البيان والبلاغة، ربنا قال أنبتكم نباتا.
نعم.
يقولون حينما تعاد الحروف الأساسية للكلمة أنبتكم
نباتا،
نباتا. هذا لتمكين المعنى، هذا لتأكيد المعنى. إذن هذا المعنى يريد الله أن يؤكده للإنسان. إذن الانتماء للوطن وحب الوطن إنما هو فطرة، ولذلك لا يسأل إنسان لماذا يحب وطنه ولا لماذا يتحدث عن تعزيز الأنا الوطنية لوطنه، بل الضد والآخر هو الذي ينبغي أن يسأل، الذي لا يهتم بوطنه ولا يهتم بتعزيز الأنا الوطنية ولا يهتم بالإخلاص لوطنه، هذا الذي ينبغي أن يسأل. أما الشيء الفطري، الشيء الطبيعي، الشيء المعتاد الذي عليه الفطرة وعليه العقول السليمة، هو أن يكون الإنسان مخلصا لوطنه، مضحيا من أجل وطنه. فنحن لأجل هذا الانتماء للوطن فطرة، وانتماؤنا لأوطاننا فطرة عزيزة. وأنا بستعير كلمة قالها السابقون عنا من أجيال سابقة من المفكرين، ويمكن البابا شنودة أجراها على لساني أيضا، شوف مسألة الانتماء للوطن، أن مصر وطن
يعيش فينا.
ليس نحن الذين نعيش فيه، بل هو يعيش فينا. يعني متملك في قلوبنا، ثابت في قلوبنا. فمن هنا حب الوطن فطرة. وغني عن البيان أن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ونحن في ذكرى الهجرة الشريفة لحضرته صلى الله عليه وسلم، ساعة أن أخرج من مكة وقف على مشارفها وقال والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما ذهب إلى المدينة وكان ذلك الوطن، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم ويدعو لأوطانهم. إذن حب الوطن إنما هو فطرة، وهو من الدين، وهو من العقل، وهو مسألة نفسية ومسألة عقلية ومسألة تاريخية. وينبغي أن نكون حريصين على هذه المعاني النبيلة.
جميل. حب الوطن فطرة.
نعم.
الله تبارك وتعالى قال والله أنبتكم من الأرض نباتا.
نعم.
حب الوطن من الدين.
نعم.
جميل. طب أنا عايز أدخل مع حضرتك في هذه الجزء. إحنا كده بنتكلم بصورة عامة.
نعم.
عن الوطن ككل.
نعم.
عن كل الأوطان. طيب منزلة أو خصوصية الوطن مصر.
أحسنت. إن كان حب الوطن أي وطن،
نعم،
كل واحد اتولد في بقعة في مكان على الكوكب الأرضي يعتز به يحبه، هذه فطرة. لكن إن كان الوطن مصر فله خصوصية تميزه عن سائر البقع على الكوكب الأرضي كله. التاريخ يشهد، العلم يشهد، الكتب السماوية تشهد لهذه العظمة، لعبقرية الزمان، لعبقرية المكان، لعبقرية الإنسان على أرض مصر.
نعم.
إذن الوطن مصر له خصوصيات عظيمة ينبغي أن نعلمها وأن نبينها، أن نبينها حتى نعلم قدر العظمة لهذا الوطن. يا سيدي الكريم، لو أننا نظرنا حتى إلى اسم هذا الوطن مصر، كلمة مصر. كلمة مصر معناها القطر، مصر ومصر أمصار يعني أقطار. أشبه لك بحاجة نقرب بها المعنى.
نعم.
أما نقول الكتاب، فده كتاب وما بين يديك كتاب، كتب كثيرة.
نعم.
لكن إذا أطلق الكتاب فهو القرآن.
لا، نوضحها مرة أخرى.
يعني نقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه.
يعني مثلا هذا كتاب.
فيسمى كتاب.
تمام.
كتاب فقه، كتاب حديث، كتاب علم، كتاب نحو، كتاب فلك إلى آخره.
تمام.
إذا أطلق وقلت الكتاب،
القرآن.
القرآن.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.
لا ريب فيه.
الله الله.
مصر إذا أطلقت هي معناها قطر. إذا أطلقت فهو القطر المصري، هي مصر.
يا سلام.
فأصبحت على، وده معنى إيه؟ أصبحت علما على ان الدوله مكتمله الاركان من البواكير الاولى للانسانيه، القطر الذي اكتملت اركانه من البواكير الاولى للانسانيه بالحضاره الماديه والحضاره الايمانيه في مصر، لذلك اطلقت عليها مصر. فمصر انما تقول مصر كذا مصر كذا، يعني بلد كذا وبلد كذا، والجمع أمصار أي أقطار. إذا أطلقت مصر فهو البلد الوطن مصر. وكأن الوطن مصر قد جمع الصفات المعيارية والصفات المتكاملة للبلد الذي ينبغي أن يسمى قطرا، إنما اجتمع من بواكير الإنسانية في مصر. لذلك كلمة مصر، يمكن بعض الناس، انت عارف اليهود بيهم ذكاء،
نعم،
وانا لا مانع عندي ان اتعلم من خصمي ابدا، ليس هنالك مانع ان اتعلم من خصمي. هم عندهم ذكاء ان دايما،
عفوا سيدي، هو في ايضا في ذكرى الهجره، هو الدليل لسيدنا النبي وصحبه ابو بكر،
استفاد منه عليه الصلاه والسلام.
نعم،
فالمساله هنا إن هم ركزوا قوي في إشاعة المعارف على إن مصر هي ذكرت في اللغة العبرية مصرايم، وركزوا على الحتة دي، وده كأنه بيخطف التسمية مصر لحسابه هو،
لمعنى آخر
ليه لحسابه لحساب اليهودية وحساب الصهيونية، والمصرايم دي بتاعتنا جاية من العبرية، خلي بالك انتبه.
نعم،
معي.
نعم،
ما انا بقول لازم نفهم ولازم نعلم ونشوف الدنيا شغاله ايه وعامله ايه، وبالعقل وبالوعي وبالعلم وبالفهم، مش بالاكراه ولا بالعافيه، مفيش حاجه كده ابدا.
نعم.
فهم زي ما عملوا مثلا الساميه، ما احنا ساميين ايضا. احنا ساميين نسبه الى سامي بن نوح، احنا ساميين، العرب ساميين ايضا، والعبرانيين هم ساميون ايضا، لكن هم خدوها وعملوا يعني العداء للسامية، اختطفوها وركزوها وخلوها ليهم. لازم احنا يكون لينا وعي، ولازم يبقى لي انا رد فعلي الذي يبين الحقائق بالعلم، نقول له لا، ده الحكاية دي هي صحيح موجودة مصرايم عندك، لكن هي من قبليك بزمان بعيد بآلاف الأعوام والسنين، وهي باسم مصر.
الدليل،
الدليل، اسمع يا سيدي. أولاً ذكرت في اللغات دلوقتي علم اللغة المقارن، بيقارن ما بين اللغات للوصول إلى اللغة الأقدم.
نعم.
الكلمة دي أقدم في أي لغة، الأصل فيها إيه، للأصل اللغوي. فالدراسات اللغوية في علم اللغة المقارن بيّنت أن في عهد الدولة القديمة، عهد الدولة القديمة، ذكرت مصر في عهد الدولة القديمة بمصر بالسين، أو مصر بالشين، ومعنى مصر بالسين تعني المحصنة. يعني حتى الجماعة بعض الشباب لما يتريق كده مثلا ويقول لك مصر، ده مدح لمصر برضه، لأن يعني مصر في لما كانت تذكر في الدولة القديمة معناها الدولة إيه؟
المحصنة.
المحصنة. ومصر كانت تذكر في الدولة المصرية القديمة بمعنى المحمية. محمية بإيه؟ قال في جبال من الشرق ومن الغرب، وفي بحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر. فمن الزمن، من الدولة القديمة يا أستاذ ملهم، وكانت تذكر على أنها مصر. ونمشي كده نستدل بأكتر من كده، خلي بالك من النقطة دي. أما جاء في سورة يوسف وجاء بكم من البدو، وأنا لما أقول يا أستاذ ملهم أنا جاي من المدينة، يبقى رايح المدينة ولا رايح الريف؟ يبقى رايح الريف. أقول أنا جئت من الريف يبقى جاي المدينة.
نعم.
فلما يقول وجاء بكم من البدو يبقى جه لحضارة، للحضر.
نعم.
فمن هنا السياق يبين هذا دليل على أن مصر كان لها التقدم الحضاري على الدول المجاورة ليها، على فلسطين والشام والأنحاء دي كلها. لذلك سيدنا يوسف وجاء بكم من البدو، اللي ادخلوا مصر امين، لان مصر بلد الحضاره.
نعم.
مصر بلد الحضاره والتقدم والحمايه والعزه والمنعه، وزي قال للي حواليها بقى وجاء بكم من البدو. مصر ذكرت ايضا في القران 5 مرات بلفظ مصر. بلفظ
نعم.
مصر. وذكرت بلفظ الارض يا استاذ ملهم، كلمة الأرض وردت في القرآن 425 مرة.
نعم.
منهم 24 مرة كلمة الأرض معناها أرض مصر. طب وليه يذكر الأرض مصر؟ الأرض عزيزة هي التي تنتج قوت الإنسان، وكان في الثقافة القديمة لعهد قريب حتى في الريف المصري كان من العار أن يبيع الإنسان وطنه، أن يبيع بلده، أن يبيع أرضه. فالأرض هي تمثل الوطن وتمثل كل شيء وتمثل العزة وتمثل الكرامة، فكانت تذكر الأرض على أنها مصر.
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 24 مرة. الأرض.
24 مرة.
الأرض 24 مرة.
الأرض كانت تعني مصر.
وذكرت صراحة 5 مرات.
لكن خلي بال حضرتك، وكان بقى في تعبيرات تيجي كده يقول لك سيد الارضين وملوك مصر كان يطلقوا عليها هكذا الى اخره. لكن وانا ببحث لقيت مساله ثانيه، الاحصائيه دي هي المشهوره، لكن في احصائيه اخرى تكمل هذه الاحصائيه.
نعم.
هو ما ذكر في القران الكريم يا استاذ ملهم عن ارض سيناء، عن طور سيناء وعن سيناء وعن الوادي المقدس وعن البقعة المباركة، هذه كلها أرض مصرية.
نعم.
ذكرت أكثر من 10 مرات هذه الكلمات، فهي تضاف إلى 5 مرات التي ذكرت صراحة
في القرآن.
في القرآن في أرض مصر، البقعة المباركة، جبل الطور، الوادي المقدس. ولذلك على أرض سيناء الحبيبة البقعة الوحيدة على الكوكب الأرضي التي أقسم الله بها، والطور دي سورة كاملة اسمها الطور، في أولها أقسم الله عز وجل بالطور اللي هو جبل الطور، والتين والزيتون
وطور سينين.
وطور سينين صراحة هكذا، إذن أقسم الله به، وبعدين تجلى الله عليه.
الله الله.
تجلى الله. الله عليه، وأكد ربنا في آيات كثيرة هذا التجلي على الجبل. فمن ذلك ما ذكره ربنا في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه
فسوف تراني.
فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل
جعله دكا،
جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن
فلما تجلى
أقسم الله عز وجل بهذه البقعة، وتجلى الله على هذا الجبل. الأمر الثالث أن الله عز وجل رفع هذا الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه ظلة، كأنه غمامة فوق رؤوسهم كده، ليكون معجزة. تعمل إيه المعجزة دي؟ تدفعهم إلى طاعة سيدنا موسى. لما عصوا وكان منهم العناد وكان منهم التكبر على سيدنا موسى كانت هذه المعجزة. إذن البقعة المباركة دي فيها 3 آيات هنا.
نعم.
أقسم الله بها وتجلى الله
على هذا الجبل.
أيوة.
ورفع الله
رفعه الله كأنه ظل فوق رؤوسهم. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف أيضا وإذ نطقنا الجبل خلعناه فوقهم ورفعه كأنه ظل. أنا جايب الآية دي ليه؟ ما في آيات تانية موجودة حوالي 7-8 آيات، لأن في بعض الناس سمعتهم أنا في بعض التحاليل في البرامج قالوا لا الجبل له جدر، يعني على قد ما بتشوف الجبل شاهق مرتفع مصره له جذر في الأرض.
نعم.
أيوة ده صحيح وعلميا ومعلوم ومسلم ولا ينكر وحقيقة علمية، لكن نحن في سياق الحديث عن معجزة معجزة يبقى هتنكر بقى ان النار سلبت منها خاصية الإحراق مع سيدنا إبراهيم، وتنكر معجزة سيدنا موسى إن العصا الخشب تحولت إلى حية تلقف ما يأفك الصحراء وما يعمل، وتنكر إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى لسيدنا عيسى عليه السلام. يعني في سياق المعجزة لا مكان للتفسير العلمي هنا، هذا فوق السبب. إذا كانت المعجزة فلا تذكر السبب، هذا فوق السبب، هذا يعود لطلاقة قدرة الله عز وجل
سبحانه وتعالى
كما صنع مع كل نبي. فنحن أمام معجزة، هل جبل اترفع كده وفوقهم ظلة فخشوا أن يقع عليهم فأطاعوا سيدنا موسى. إذا نحن هنا أركز وأؤكد لشبابنا وأبنائنا والكل مصري، المنطقة دي البقعة المباركة، الوادي المقدس، جبل الطور،
طور سيناء
أقسم الله به، تجلى ربنا عليه ثم رفعه الله فوق رؤوس بني إسرائيل
كأنه
ظلة، ليكون معجزة تدفعهم إلى طاعة سيدنا موسى بعد أن كان منهم العناد. هل رأيت هذه؟
عايز توصل يا دكتور
نسعى. أقول إن الأرض دي ليست ككل أرض، هذه الأرض شهدت المعجزات وشهدت مواقف الإيمان واتصال الأرض بالسماء. مصر وطن ليست كأي وطن، فعلى أرض سيناء حدث هذا وفي غيره. عايز أقول لك حاجة بقى بعد إذن حضرتك، شوف بقول لك ذكاء اليهود يتكلموا عن سيدنا موسى كتير.
طب بتيجي نوضح الامر ان الامر ده خطير
اتفضل
ومحتاج وقت اكبر
اتفضل
نطلع لفاصل كم وبعد تحب. الفاصل
أنت
نعود ونستكمل ربنا يبارك
واحنا نقول امين وراك يا استاذ
ربنا يبارك فيك
وستاذ. شكرا لك
نسعد
اتفضل.
حب الوطن فطره والله انبتكم من الارض نباتا. مصر ذكرت في القران 5 مرات بلفظ مصر واكثر من 10 مرات باسماء اجزاء منها مثل طور سيناء، الوادي المقدس، البقعه المباركه، وعشرات المرات بلفظ الارض. على أرض سيناء بالبقعة المباركة أقسم الله بطور سيناء وتجلى على الجبل ورفعه كأنه ظل معجزة لبني إسرائيل. هنتكلم والدكتور محمد بيتكلم عن ذكاء اليهود، عاوز يوصلنا لنقطة مهمة جدا جدا في هذا الأمر الخطير. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود لنستكمل. مصر تستحق وحضارة الإيمان في مصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية وترحيب بفضيلة العالم الجليل المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود. منورنا أستاذنا.
أهلا حبيبي
ربنا يبارك فيك رب العالمين.
مرحبا.
مصر تستحق واحد حضارة الإيمان في مصر. قبل الفاصل أحبابنا الكرام تكلمنا عن قلنا حب الوطن فطرة، قلنا لماذا فتح هذا الملف، قلنا منزلة حب الوطن والانتماء إليه في المعرفة البشرية وخصوصية الوطن مصر، وقلنا حب الوطن فطرة والله أنبتكم من الأرض نباتة، وقلنا مصر ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات بلفظ مصر وأكثر من 10 مرات بأسماء أجزاء منها مثل طور سيناء، الوادي المقدس، البقعة المباركة، وعشرات المرات بلفظ الأرض. أيضا تكلمنا عن أن على هذه الأرض، على أرض سيناء أيضا بالبقعة المباركة أقسم الله بطور سيناء وتجلى على الجبل ورفعه كأنه ظلة معجزة لبني إسرائيل. وجينا في قبل الفاصل أستاذنا الجليل دكتور محمد داود اتكلم عن ملمح مهم جدا عن ذكاء اليهود، فأنا بقول ده أمر مهم محتاجين نقف عنده. فذكاء اليهود في مقابل تقصيرنا وغفلتنا.
نعم
عايزين نوضح.
نعم سيدي حبيبي سيدي الكريم، اليهود يركزون في معارفهم، في محافلهم، في الأوساط الخاصة بالتاريخ ونحو ذلك، على تاريخ سيدنا موسى على أرض مصر.
نعم.
وعلى النقاط أو المواقف والأماكن التي كان فيها تحركهم وإلى آخره. يريدون أن ينسبوا ذلك الوطن له. في مقابل غفلتنا حتى نبين لهم أن مصر ليست من هذا التاريخ.
نعم.
يعني سيدنا إدريس عليه السلام يبعث على أرض مصر في أواخر حياة سيدنا آدم عليه السلام، عاصر سيدنا آدم في أواخر حياته وبعث على أرض مصر، وذكر ذلك علماء التاريخ وذكر علماء الآثار، وحتى نجد أن المفسرين عندنا في تفسير القرآن ذكروا ذلك. يمكن أقرأ لك العبارة دي للإمام النسفي يقول
في تفسيره
وهو يقول هو أول، عن سيدنا إدريس عليه السلام، هو أول مرسل بعد آدم عليه السلام، وأول من خط بالقلم وخط اللباس ونظر في علم النجوم والحساب واتخذ الموازين والمكاييل، وإليه تعود كل المعرفة للعلوم المادية، الحضارة المادية قبل الطوفان. بإذن الحضارة الإيمانية والحضارة المادية بدأت على أرض مصر من أواخر عصر آدم، من بواكير الإنسانية الأولى. أين هذا في تاريخنا؟ هل يعلم أولادنا هذا؟
لا للأسف.
لذلك لابد
يعني نبين. حضرتك عايز تقول واحدة واحدة عشان المعلومة تصل،
يعني
بدأت حضارة الإيمان في مصر، عايز نقول بدأت حضارة الإيمان في مصر مع بواكير الإنسانية الأولى
في أواخر عصر سيدنا
آدم عليه السلام بنبوة
ويوازيها
إدريس.
ويوازيها
أيوة،
ويوازيها الحضارة المادية، والاثنين حصلوا بواسطة مين؟
يعني إيه الحضارة المادية؟
حضارة بقى الفلك والعلوم المادية والطب والهندسة ونحو ذلك.
تمام.
حضارة الإيمان اللي هي الإيمان والأخلاق والإيمان بالله ونحو ذلك.
يعني حضرتك جميل قوي، يعني حضرتك عايز تقول إن في حضارة إيمان
والحضارة المادية نشأوا متوازيين.
جميل.
على أرض مصر بواسطة سيدنا إدريس. لماذا إغفال هذه الحقائق؟
يا سلام، جميل جميل جميل.
مصر عظيمة من أواخر عصر سيدنا آدم، بدأ النور، نور الإيمان بواسطة سيدنا إدريس نبي الله. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ولذلك يذكرون الرفعة. الرفعة لها جانبان، جانب مادي وجانب معنوي كما يذكر العلماء. الجانب المعنوي الذي هو الإيمان والرسالة، وربنا جعل لسيدنا إدريس هذا المكان المتميز الذي مر عليه سيدنا رسول الله ليلة المعراج.
نعم.
الجانب المادي هو أن العلوم والمعارف التي كانت قبل الطوفان على سطح الكوكب الأرضي إنما كانت عن سيدنا إدريس، لأن الله علمه علم النجوم والحساب. علم النجوم يعني علم الفلك.
نعم.
مش التنجيم والبخت والكلام ده، لا حد يفهم كده.
نعم.
يعني علم الفلك والحساب والموازين وعدد السنين والحساب حتى الخط بالقلم ونحو ذلك، كل ذلك نشأ في بواكير الإنسانية الأولى على يد سيدنا إدريس، فتعانقت حضارة الإيمان
مع الحضارة
المادية
على أرض مصر.
على أرض مصر من إمتى؟ بواكير الإنسانية الأولى من أواخر عصر سيدنا آدم. إغفال
أمر
هذه
جديد
الحقائق
يا دكتور.
إغفال هذه الحقائق جريمة في حق الوطن.
من السبب فيها؟
والله كلنا السبب. كلنا السبب.
طيب.
لذلك وأنا بقول يا أستاذ ملهم وأنا سأبين تاريخ الحضارة الإيمانية وهنمشي معاك واحدة واحدة، بقول يعني ما يبقاش فيه ساعة حصة عن أصل الحضارة، حضارة الإيمان وحضارة المادية في مصر من بواكير الإنسانية الأولى، وشبابنا وأبنائنا يعرفوا عظمة وطنهم مصر من عصر آدم. طب ما قدرناش، ما نقدرش نعمل بالتوجيه في التوجيه الاجتماعي والتوجيه في الإذاعة المدرسية
حتى لو
صباحا.
معلومات دقائق
صباحا
سريعة.
صباحا ما احنا عندنا تعتبر الحصة الأولى في المدارس الإذاعة الصباحية.
أي.
يذكر فيها بين الفينة والأخرى بين الحين والحين هذا التاريخ المجيد. يبقى إسرائيل تعظم الفترة التي كان فيها سيدنا موسى، ونحن لا نعظم البداية البواكير الأولى لسيدنا إدريس على أرض مصر
بعد سيدنا
بالحضارة
آدم
بالحضارة الإيمانية والحضارة
المادية
المادية. ينبغي أن نراجع أنفسنا، وإحنا بنقول الكلام ده حبا للوطن مصر وحبا ودعما، ما هو التفكير دائما يصحح السلوك، التفكير السوي والوعي يصحح السلوك. احنا بنقول ولو في الإذاعة المدرسية يجعلوا شيئا عن هذا، ولو جزء في التاريخ يجعلوا ساعة عن هذا، حصة في الفصل الدراسي،
البرامج يا أستاذنا، القنوات الفضائية،
القنوات،
الإذاعات،
القنوات
كل شيء، كل شيء.
يعني
ما هو الإعلام هو اللي بيوجه.
يعني أنا أقول ينبغي هنا تعزيز الأنا المصرية.
نعم.
وأنا هعززها بإيه؟ بالتهليل والطبل والكلام
الأجوف؟
لا لا لا
لا لا لا، بالحقائق،
وإنما بالحقائق. وأنا عندي أسباب العظمة وعندي أسباب العزة، ليس هذا فقط.
نعم.
أخي الكريم، لما تيجي لحضارة الإمام في مصر وكيف أنها بدأت ملازمة للحضارة المادية على يد سيدنا إدريس عليه السلام بواكير الإنسانية الأولى، تيجي بعد كده تمشي مع الزمن بعد الزمان فتجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام شرفت به أرض
مصر،
وشرفت مصر بأن تزوج منها السيدة هاجر، هاجر المصرية، هاجر. يعني عز للمرأة المصرية أن تفتخر بالسيدة هاجر.
أتمنى أن الجميع ينتبه لهذا الكلام.
عز للمرأة المصرية على مستوى الكوكب الأرضي كله، وشرف لها أن تحتفي بالسيدة هاجر. لماذا؟ إن تكلمت عن تضحية الأنثى وتضحية المرأة في سبيل الله، اذهب فلن يضيعنا الله، وتأتي زمزم من بركات هذه المرأة النجيبة النبيلة هاجر
المصرية،
والسعي الذي سعته أصبح جزءا من نسك الحج،
الصفا والمروة،
الصفا والمروة. يعني شرف للمرأة المصرية أن تحتفي، أن تحتفي وأن تفتخر بالسيدة هاجر. جاء سيدنا إبراهيم وتزوج السيدة هاجر، ولمعلومك يا سيدي،
نعم،
ما أنجب سيدنا إسماعيل من السيدة هاجر وإليه ينتمي العرب. لما تزوج المرة الأولى سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني لما ذهب لزيارته لم يعجبه مردود ولا جواب زوج سيدنا إسماعيل في غيبته، فقال له يعني غير عتبة دارك، وأرسل له رسالة مع الزوجة ففهم أن يطلقها فطلق.
نعم.
طبعا هذه خصوصية لنبي ليست لكل إنسان.
نعم.
فلما تزوج المرة الثانية زوجته أمه هاجر، وزوجته امرأة مصرية.
يا سلام.
لذلك أصل العرب هم مصر، أصل العرب
مصر،
مصر. ثم بعد ذلك يا حبيبي يمر الزمان وبعد الزمان، ويأتي نبي الله يوسف بقدر الله عزيز مصر، هذا الشاب الذي أنقذ الله به مصر والبلاد المجاورة من القحط والشدة، وكانت الظروف الاقتصادية تتحول على يديه إلى هذا العز وهذا المجد، وأيضا تحول الكفر والإلحاد وعبادة الأصنام إلى الإيمان بالله الواحد على يد سيدنا
يوسف،
يوسف عليه السلام. ولما دعا يعني أهله وإخوته، يعني أحب أن يزكي لهم هذا الموطن مصر، فماذا قال لهم؟ قال لهم كما ذكر القرآن الكريم. قال لهم إيه بقى؟ قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله
آمنين،
آمنين، فوصفها بالأمن. وآمنين يعني لم يقيدها بمعنى.
نعم.
يعني أمن إيماني وأمن نفسي وأمن اقتصادي وأمن اجتماعي وكل أنواع الأمن، كل أنواع الأمن. فمصر لها العظم عبر التاريخ كله، ليس هذا فقط. لما نيجي بقى نقول على أرض مصر ولد ونشأ سيدنا موسى عليه السلام،
نعم،
يضاف إلى ما ذكرنا في البقعة المباركة شيء رابع، إن ربنا أقسم بها وتجلى عليها ورفع الجبل
نعم
كأنه ظل معجزة لبني إسرائيل.
نعم.
وحاجة رابعة كمان، وكلم الله موسى تكليما.
تكليما.
ربنا كلم موسى عليه. فلا هذا الشرف وهذه العزة على أرض مصر. وبعدين سيدنا موسى هنا ربنا سبحانه وتعالى يزكي هذه البقعة فيقول اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.
الله الله الله.
يعني هذا الشرف الإيماني على أرض مصر. الشرف الإيماني بداية من سيدنا إدريس، سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف،
سيدنا موسى،
سيدنا موسى. ثم شرفت مصر بأن سيدنا عيسى وأمه في الرحلة المقدسة شرفت بهم مصر طلبا للأمان. يعني مصر كانت ملاذا حتى لأنبياء الله، ملاذا للآخرين في ظروفهم وأحوالهم. مصر الآمنة، مصر العامرة، مصر العظيمة، مصر عبقرية الزمان والمكان. لذلك يا سيدي
الله 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 وعبقرية الإنسان
ليس عبثا، ليس سنأتي لذلك، ليس عبثا أن تذكر مصر في التوراة والإنجيل قرابة 700 مرة.
700 مرة
على وجه التحديد 697 مرة. وفي القرآن كما ذكرنا 5 مرات باللفظ الصريح، وأجزاء من مصر حوالي 9 مرات، وبلفظ الأرض 24 مرة إلى آخر الذكر الآخر الذي جاء. هذه عظمة، هذا خلود. من متى؟ من بواكير الإنسانية الأولى
بدأت الحضارة، حضارة الإيمان في مصر،
والحضارة
المادية
معها
بالتوازي،
لأنها تعود إلى سيدنا
إدريس.
ويمر الزمان بعد الزمان حتى يأتي سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فيتنبأ بنبوءة عظيمة لمصر، فيقول للصحابة فيما ورد في الصحيح صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصر.
نعم.
فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة
ورحمة
ورحمة. وتحققت نبوءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ده في صحيح مسلم. أيوة. كتاب الفضائل باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر: أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. نعم.
وأنا عايز أقول حاجة هنا برضو وهي من أهم المهم.
نعم.
بالنسبة للأحاديث النبوية التي وردت بشأن مصر.
نعم.
بعض الناس قالوا
بتشكك.
بتشكك في الحديث إياه، بس في أحاديث أخرى بتذكر وصححها الشيخ الألباني حتى لا يردها أحد.
نعم.
صححها الشيخ الألباني بأنهم إذا فتحوا مصر فأكرموا أهلها. لماذا؟ اسمع يا أستاذ ملهم. فإنهم لكم عدة وعتادا في سبيل الله. مصر مرابطة، وكتب على أبنائها الجهاد، وكتب على جيشها هذا، وزكاهم رسول الله في هذا الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني. وأنا بزعل قوي لما حد يجي لغيت وطني يقول لك ده ضعيف وده في حديث صحيح. قوله أنت بتنكر ليه للوطن؟ الوطن أعظم من أي شخص وأعظم من أي حكومة وأعظم من أي إنسان. هو أنا عشان اختلفت مع مسؤول أجيب الوطن كده في الأرض خالص؟
الوطن لا شيء.
لا، الوطن عظيم ونحن عظماء بهذا الوطن، الوطن مصر، إنما هو عزيز وعزتنا من عزة هذا الوطن. ليس معنى أنني الوطن لا يمثله، لا تمثله حكومة ولا يمثله إنسان مهما كان. فمعنى أننا
كل زائل، الكل زائل
زي ما قال السادات كلنا زائلون والباقي الوطن مصر. يعني إيه؟ فمعنى أننا أزعل من الأستاذ ملهم أقوم أخسب بالوطن مصر، بالوطن مصر؟ لا، نراجع أنفسنا. ده فيها حديث صحيحة وصححها
نذكرها في حلقة الغد إن شاء الله
الإمام الألباني، وذكرها ذكرا واسعا وجميلا في هذا الباب العظيم. أخي الكريم، عايز بقى أول حاجة.
نعم.
خلي بالك من اللي جاية دي. لما أشوف غيري بيقول إيه عن مصر وبيصرف عشرات، اسمع، عشرات الملايين عشان منظمة اليونسكو تساعده، والأثرياء في العالم العلماء المهتمين بالآثار يساعدوه عشان يكتشفوا العظمة التي في مصر للأستاذ الدكتور جيمس هنري بريستد.
نعم.
جيمس هنري بريستد أستاذ أمريكي للآثار المصرية.
نعم.
حب يعمل كتاب يا أستاذ ملهم. هذا الكتاب يختلف عن كل الكتب التي ألفت عن مصر القديمة.
لماذا؟
لماذا؟ هو لا يريد أن تكون مصادر المعلومات والمعرفة للكتاب مستقاة من المؤلفات السابقة. يعني يوثق وينقل ويجيب من ده ومن ده ويوثق ويألف كتاب. لا. وقال أنا سأعود إلى المصادر الأصيلة، النبع الصافي للمعلومات من خلال الوثائق والنقوش الموجودة في الآثار المصرية.
جميل.
فعملوا بعثات وبدأ تكتمل المعلومات، تبقى معلومة ناقصة فيقولوا ابحثوا في المنطقة دي، ده يكلف ملايين، عشرات الملايين. هيئة اليونسكو ساعدته، العلماء المحبين للآثار والعالمين بقدر هذه الآثار ساعدوه بعشرات الملايين حتى أنجز، والكتاب خد منه سنوات، عشرات السنين،
اللي هو مصر فجر الضمير.
في مصر فجر الضمير.
جميل.
مصر فجر الاسم نفسه. فجر الضمير، فجر ضمير الإنسانية، فجر ضمير الأخلاق، فجر ضمير العلم، فجر ضمير الدولة، فجر ضمير التفكير، فجر ضمير النظام، فجر الضمير. عمل الكتاب ده عشان يبين عبقرية الإنسان وعبقرية الزمان وعبقرية المكان على أرض مصر. وقال إيه بقى؟ قال على شباب العالم أن يقرأوا هذا الكتاب، مصر فجر الضمير، أن يقرأوا هذا الكتاب. طب إذن شباب مصر أولى.
نعم.
أقول لك كده ليه؟ لأن أنا سمعت من بعض العلماء المتخصصين إن كان فيه بردية مذكور فيها معلومات خطيرة تفيدنا في العلم.
نعم.
واحتال الآخرون وأخذوها هناك في المتاحف الموجودة في إنجلترا وفي ألمانيا وفي أمريكا إلى آخر ذلك. النهاردة وأنا من بلاد الآثار في حضن الجبل، وكنت وإحنا صغيرين يجي تلاقي، أنا عايز أصحح شيء خطير هنا، فنلاقي جعران صغير، تمثال صغير، في ناس بتشتري الآثار معروفة داخل البلد، نروح نبيعه ونقوم نجيب كام جنيه نكسي بيهم وكذا. لم نكن نعلم أن هذه الآثار لها قدر وقيمة. وهذا الأمر لا يزال موجود.
صحيح.
الناس اللي بتحفر وتقول لك في آثار وكذا، لأن بتحفر في مناطق قريبة من الآثار، فلا يعدم أن يجد شيء، وأحيانا يجد شيء كذا وبعدين يباع. أنت بتبيع جزء من الوطن، بتبيع جزء من تاريخ. المسألة دي قيمتها ليست في أنها قديمة وبتتحط تحفة كذا، لا، إنما قيمة البردية دي فيما تحمل من معلومات قد تكون أساساً لتقدم علمي عظيم. الحضارة المصرية القديمة والحضارة الفرعونية لا تزال بها معلومات يبحث عنها الغرب، وإلا لماذا يرسلون البعثات ويبحثون ويكلفون أنفسهم؟ لأن هنالك معلومات تفتح لهم مجاهيل في العلم.
نعم.
ولذلك مسألة من ما امتلك أرضا ووجد شيئا فيها فهو له، يجب أن تراجع في ضوء أن هذا تاريخ وطن.
جميل.
مصر عبقرية الزمان وعبقرية المكان
وعبقرية
الإنسان. مصر فجر الضمير، مصر عظيمة، مصر تستحق،
مصر تستحق. ونستكمل غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في مصر تستحق، ونكمل ونبدأ غدا بإذن الله رب العالمين مع الأحاديث الصحيحة المروية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مصر إن شاء الله.
ونكمل تستحق ماذا؟
تستحق الموضوع. نعم. كبير، وإحنا نعم. بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني بنقول كلام أعتقد أنه كلام جديد لأحبابنا الكرام ويستفيد منه الكل إن شاء رب العالمين.
وعايز أقول جملة عشان ممكن ناس ما تشوفناش المرة الجاية، ممكن
نعم.
حد مسافر، ممكن ظروف ما تسمحش.
نعم.
إحنا عايزين كلنا يدا بيد ندرك عظمة هذا الوطن، ويدا بيد اسمع نختلف لكن نتعاون ونكون رجالا ونبني القدرة لهذا الوطن.
جميل.
بناء القدرة لهذا الوطن.
جميل. حب الوطن فطرة، والله أنبتكم من الأرض نباتة. مصر اجتمع لها من العظمة ثلاث عبقريات: عبقرية الزمان وعبقرية المكان وعبقرية الإنسان. بدأت حضارة الإيمان في مصر، مع بواكير الإنسانية الأولى من أواخر عصر آدم عليه السلام بنبوة نبي الله إدريس على أرض مصر. علم الله سيدنا إدريس علوم الفلك وعدد السنين والحساب، وترجع كل المعارف العلمية للبشرية قبل الطوفان إلى سيدنا إدريس على أرض مصر. بواقير الحضارة المادية كانت على أرض مصر من خلال سيدنا إدريس. مصر ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات بلفظ مصر، وأكثر من 10 مرات بأسماء أجزاء منها، مثل طور سيناء، الوادي المقدس، البقعة المباركة، وعشرات المرات بلفظ الأرض. على أرض سيناء بالبقعة المباركة أقسم الله بطور سيناء وتجلى على الجبل ورفعه كأنه ظلة معجزة لبني إسرائيل، وأيضا وكلم الله موسى تكليما. ذكرت مصر بالتوراة والإنجيل 697 مرة ذكرت مصر بالتوراة والإنجيل 697 مرة مصر كما عبر عنها أستاذ الآثار المصرية بأمريكا جيمس هيراني، مصر فجر الضمير. أيضا أحبابنا الكرام، أستاذنا الدكتور محمد ركز على نقطة مهمة جدا، التفكير يصحح السلوك. التفكير يصحح السلوك، أصل العرب مصر، أصل العرب مصر. إذن على أرض مصر سيدنا إدريس، سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وغيرهم كثير بإذن الله رب العالمين. نكمل ما بدأناه في هذه الحلقة المهمة وفي هذا الملف في مصر تستحق، وبداية حضارة الإيمان في مصر. غدا نكمل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا،
والتحية لمصر.
والتحية لمصر، ومصر تستحق غدا إن شاء رب العالمين. كل التحية والتقدير لحضراتكم وأحبابنا الكرام من قصة قناة الرحمة، وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.